لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، نعم، اخر حديث اخذناه حديث عمران بن حسين في ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاه الظهر او العصر فقال ايكم قرا خلفي بسبح اسم ربك الأعلى، فقال رجل أنا ولم أرد بها إلا الخير، قال قد علمت أن بعضكم خال جانيها. في نهي عن الجهر بالقراءة خلف الإمام، وإذا كانت الصلاة جارية فيكتفي بقراءة الفاتحة، وإذا كانت الصلاة سرية فلا بأس أن يقرأ بغير الفاتحة في صلاة الظهر، يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر من القرآن، لأن الصلاة سرية لكن لا يجهر، وهذا الصحابي جهر، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم الجهر، ولم ينكر عليه عموم القراءة، لم ينكر عليه عموم القراءة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن وابن بشار، وهو محمد بن بشار كان كفرسي رهان ومات في سنة واحدة. وقال كلاهما عن غندر، هو محمد بن جعفر الملقب بغندر من أثبت الناس في شعبة. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر هو غندر، قال حدثنا شعبة وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث أبو بسطام العتكي، قال سمعت قتادة وهو ابن دعامة أبو خطاب السدوسي أحد كبار أئمة التابعين، عالم في الفقه وعالم في التفسير وعالم في اللغة وعالم في الأنساب وعالم في القراءة، كان موسوعة رحمه الله، مع أنه ولد أكمة لكن رزقه الله سبحانه وتعالى حافظية عظيمة جدا وعلما غزيرا. هذا من قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي، قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. وقال أيضا حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا أبو داود. من أبو داود هنا؟ قال حدثنا أبو داود. من أبو داود الذي يروي عن شعبة؟ نعم نعم أحسنت، الطيارسي، داود الطيارسي. ما اسمه؟ سليمان بن من؟ نعم سليمان بن داود، أبو داود الطيارسي، وهو زميل من؟ أحسنت بارك الله فيك، وهو زميل وقرين عبد الرحمن بن مهدي. وأيهما أحفظ؟ أيهما أحفظ، أبو داود الطيالسي أو عبد الرحمن بن مهدي؟ عالم جليل أبو داود. لا زال السؤال، أيهما أحفظ، أبو داود الطيالسي أو عبد الرحمن بن مهدي؟ أجل أجل بالذي عندك. ها، من علي؟ الله المستعان. أنت إيش تقول؟ ها، توافق علي؟ أنت كنت على صواب. لا أنت، بس أنا أريد أهزك يعني، ولا الجواب الأول هو الصواب. عبد الرحمن بن مهدي أحفظ بارك الله فيكم. نعم قال حدثنا شعبة قال في حدثنا شعبة في هذا الإسناد وزاد قال شعبة فقلت لقتادة فقلت لقتادة أسمعته من أنس؟ قال نعم نحن سألناه عنه. قال أيضا حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي نعم قال حدثنا الأوزاعي وهو ما اسم الأوزاعي نعم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام قال عن عبده أو عن عبده أن عمر بن الخطاب كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه وقال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. وقال أيضا حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي قال أخبرني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يذكر ذلك. نعم هذا الحديث. قال أنس صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم أنس بن مالك ممن لازم النبي صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة حتى توفي عليه الصلاة والسلام. وكم كانت مدة بقاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة؟ كم كانت المدة؟ 10 سنين. بعثه الله على رأس 40 عليه الصلاة والسلام وعمره 63 سنة 23 نبيا رسولا منها 13 في مكة و10 سنوات في المدينة. فأنس رضي الله عنه لازم النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل نزول الحجاب يدخل عليه ولو كان بين نسائه لأنه كان صغيرا وقبل نزول الحجاب فهو من أعلم الناس بهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر طال عمره حتى أدرك خلافة أبي بكر بل وطال عمره حتى أدرك خلافة عمر بل وبقي إلى زمن خلافة عثمان وبعد ذلك ومع ذلك يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن هؤلاء الخلفاء الثلاثة عن أبي بكر وعمر وعثمان أنه لم يسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يدل على مشروعية الإسرار بالبسملة يدل على مشروعية الإسرار بالبسملة. فالبسملة المشروع فيها أنه يسر بها ولا يجهر بها. هذا هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهذا هدي أصحابه وخلفائه رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يسرون بالبسملة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يوجب الجهر بها منهم من يوجب الجهر بها ومنهم من لا يرى مشروعية قراءة البسملة أصلا لا جهرا ولا سرا ومنهم من يقول يشرع الإسرار بها وتقرأ سرا على سبيل الاستحباب تقرأ سرا على سبيل الاستحباب وهذا هو الراجح وهذا قول جمهور العلماء من المتقدمين وجمهور أهل الحديث أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، إذا لم تكن آية من الفاتحة فلا يجب قراءتها، إذا لم تكن البسملة آية من الفاتحة فلا يجب قراءتها، لكن يستحب، لأن الراجح أن البسملة آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور. البسملة آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، فيستحب قراءتها كما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث الذي بعده لما أنزل الله إنا أعطيناك الكوثر قال بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، فيستحب قراءتها ولا يجب قراءتها. وهذا الاستحباب يكون سرا، يستحب قراءتها سرا سواء في أول الفاتحة أو أيضا في أوائل السور، مثلا أنت إمام تقرأ الفاتحة وتريد أن تدخل في سورة القارعة مثلا، يستحب لك أن تقرأ البسملة سرا، ما تدخل مباشرة يعني بعد الفاتحة على الضالين آمين وتقرأ القارعة ما القارعة وأنت سرا لم تقرأ البسملة، تكون ترك أمرا مستحبا، بل يستحب لك قبل أن تدخل في السورة التي بعد الفاتحة أنك تقرأ البسملة. فالحاصل من أقوال أهل العلم أن البسملة ليست بآية من الفاتحة، وأظهر دليل على أن البسملة ليست بآية من الفاتحة ما هو حديث أبي هريرة قسمت الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قسمت الصلاة قال قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، فابتدأ الفاتحة بالحمد. فالبسملة ليست بآية من الفاتحة، وهي آية بإجماع من سورة النمل، ويؤتى بها للفصل بين السور عدا سورة براءة، لا يشرع قراءتها في أول سورة براءة. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ نعم يا أخ عبد القادر. ها؟ لأن إيش؟ يعني أنها نزلت في شأن الحرب، والبسملة ينافي التأمين في الحرب. طيب هذا قول. نعم لأنها كيف عد؟ أي نعم، لأنها أكثر آياتها في شأن المنافقين، فناسب ألا يؤمنوا وأن تكون شديدة عليهم. أحسن. وأيضا من هذا الله؟ نعم أحسن، هذا نعم نريد من يصيغ عبارة أخرى، قد أجبت. ها من عندنا؟ نعطي فرصة للإخوة ثم أبلغ هذا الجواب هو صواب. نعم أنت يا أخي عبد الرحمن، أنت عبد الرحمن اليافعي. أن إيش؟ أي نعم كما أجاب الأخ، يعني من أهل العلم أن يقول مواضيع سورة الأنفال وسورة التوبة هي في شيء واحد، حتى أن بعض أهل العلم يجعلهما سورة واحدة، فترك الصحابة الإتيان بالبسملة فيها. ذكروا أقوالا. نعم قال، أو لازلنا في هذه المسألة. فالحاصل أن البسملة يعني ليست آية من الفاتحة، وهي آية من سورة النمل، وهي آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور. وأما بالنسبة للجهر والإصرار بها فالراجح هو الإصرار بها، على الراجح والإصرار بها، والإصرار بها في أول الفاتحة والإصرار بها في أوائل السور. وأما حديث أبي هريرة أنه صلى بالناس ثم جهر بالبسملة، وكان إذا ركع وإذا سجد وإذا رفع كبر، فإذا سلم قال والله والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أولا حديث انفرد نعيم المجمر رواه النسائي وغيره انفرد نعيم المجمر بذكر البسملة في أوله، مع أن قدر 10 أو أكثر من أصحاب أبي هريرة من الصحابة والتابعين ممن روى عنه هذا الحديث لم يذكروا البسملة. فيقول الحفاظ: أين أصحاب أبي هريرة غير نعيم المجمر لم يذكروا هذه اللفظة؟ يشيرون إلى شذوذها. الأمر الثاني أنها من طريق سعيد بن أبي هلال، وقيل إنه مختلط، فالحديث على كل لا يقاوم حديث أنس الذي رواه الشيخان، وفيه التصريح بالإسرار بالبسملة، فيه التصريح بالإسرار بالبسملة، فأحاديث الإسرار أصح. لهذا أئمة من أئمة الشافعية يعني ألفوا في الجهر بالبسملة، وهم الدارقطني والخطيب البغدادي. دخل الدارقطني مصر فطلبوا منه أن يكتب شيئا في الجهر بالبسملة، فألف رسالة، فقيل له: أثبت شيء في الجهر عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. قيل له: هل ثبت شيء عن الصحابة؟ قال: نعم، أما الصحابة فثبت عن بعضهم. فهكذا يقول إمام من أئمة الشافعية وهو الدارقطني، وهو أحد كبار أئمة الحديث. فالحاصل أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بها، فيشرع الإسرار بها دائما وأبدا، إلا إذا خشي حصول فتنة لا بأس أن يجهر بها دفعا للفتنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني ترك هدم البيت وبناء على قواعد إسماعيل خشية الفتنة، مع أن هذا مطلوب شرعا. فالإنسان قد يطلب يترك الشيء المطلوب شرعا لدفع مفسدة وتحصيل مصلحة. وهكذا البسملة اليوم، يعني بعض الأئمة من التابعين كإبراهيم النخعي، وأظنه وكيع أيضا، ممن يقول ببدعية الجهر بالبسملة، لكن نقل بعض العلماء الإجماع على جواز الأمرين، وإنما الخلاف في الاستحباب. هكذا نقل ابن حجر أن الخلاف في الاستحباب. فالحاصل أن بعض الأئمة قال بالبدعية، بدعية الجهر، والراجح أنه ما يصل إن شاء الله لحد البدعية إلا إذا داوم. قاله بعض العلم، الشيخ الإسلام ابن تيمية قال هذا: إذا داوم على الجهر بالبسملة قال هذه بدعة، ولم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يحكم بالبدعة على جمهور الأئمة الذين عندنا، أقل شيء في هذه البلاد الذين أكثر أهلها ينتسبون إلى المذهب الشافعي. لماذا؟ لأنهم يجهرون ويظنون أن هذه سنة، يظنون أن هذه سنة، فلا يحكم عليهم بالبدعة. لكن الذي حقق المسألة وراجعها فعرف أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الإسرار بها، يخشى عليه. لكن إذا كنت زائرا إلى قرية من القرى، أو وليت إمامة مسجد وأهله يشترطون سماع البسملة، فلا بأس أن تجهر بها وتسير بها تارة وهكذا. يعني بعض الإخوة ما شاء الله يستعمل الذكاء معهم، ويعني يجهر ويخفت، ومرة لا يذكرها أصلا، يعني لا يجهر بها حتى يتعودوا. نعم، هذا ما يتعلق بالجهر بالبسملة. وأما بالنسبة للاستعاذة، الاستعاذة مستحبة لقول الله سبحانه وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الاستعاذة مستحبة وليست واجبة. ما هو الدليل الذي يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب؟ الصارف والله أعلم هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستدل بآيات من القرآن، ولم يأتي أنه كان يستعيذ في أولها، فهي مستحبة، هي مستحبة. وبعضهم نقل الإجماع على كونها مستحبة، الإمام ابن جرير وغيره من الأئمة نقل ذلك عنهم، الحافظ ابن كثير رحمه الله في هذا الموضع من تفسيره عند قوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وغيره من الأئمة، نعم، ابن جرير متساهل في نقل الإجماع، لكن يقول ابن كثير: ونقل الإجماع على ذلك الإمام ابن جرير وغيره من الأئمة. فهذا يدل على أن غير ابن جرير نقل الإجماع على الاستحباب. نعم. وهل يشرع تشرع للسعادة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ هل تشرع للسعادة في كل ركعة أو في الركعة الأولى فقط؟ الجمهور من أهل العلم على مشروعيتها في الركعة الأولى، بعض العلماء يقول هي مشروعة في كل ركعة وهذا الأقرب، فإذا قرأت القرآن لأنه يتخلل ما بين الركعة الأولى والثانية أذكار وأدعية، فالله أعلم إذا قام إلى الركعة الثانية يشرع له أن يستعيد، يشرع له أن يستعيد في كل ركعة، في كل ركعة هذا الأقرب، وهو على سبيل الاستحباب ليس واجبا. وهكذا هذا الحديث موقوف على عمر هذا الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك، روي مرفوعا ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. نعم. وحديث أبي هريرة لو صح يحمل قوله إني لأشبهكم صلاة بعدما جهر بالبسملة أنه جهر بها على سبيل التعليم، كما جهر ابن عباس في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، أو إني لأشبهكم صلاة في غير الجهر بالبسملة، كان يكبر إذا ركع وإذا خفض وإذا سجد وإذا رفع، فيحمل عموما إني لأشبهكم صلاة بالنبي صلى الله عليه وسلم، يكون اجتهاد منه هذا لو ثبت. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر السعدي وهو نعم السعدي، قال حدثنا علي بن مسهر هو القرشي، قال أخبرنا المختار بن فلفل هذا المصري عن أنس بن مالك هو أحد المكثرين من الصحابة. إيش معنى المكثرين؟ لما يقال فلان من الصحابة هو أحد المكثرين، ها أكثر من واحد، لأنه إيش كيف
أكثر من الأحاديث،
أكثر من الأحاديث إلى كم أكثروا؟ كم رووا؟ أبو هريرة 5000. لا لا، عموما لما يقال فلان مكثر ايش عندك؟ تفضل. ها تفضل. اي نعم، فوق الالف، يقال فلان مكثر اذا روى فوق الالف. قال عن انس حاء وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وهو عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن عثمان، قال واللفظ له، قال حدثنا علي بن مسر عن المختار عن أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، ثم قال أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنيته عدد النجوم، فيختلج أو فيختلج العبد منهم فأقول ربي إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدثت، ها ما أحدثت بعدك. زاد ابن حجر في حديثي بين أظهرنا في المسجد وقال ما أحدث بعدك. وقال أيضا حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال أخبرنا ابن فضيل، من ابن فضيل؟ محمد ولا قال عن مختار بن فلفل قال سمعت أنس بن مالك يقول أغفى رسول الله صلى الله عليه وسلم إغفاءة بنحو حديث ابن مسهر، غير أنه قال نهر وعدنيه ربي عز وجل في الجنة عليه حوض، ولم يذكر آنيته عدد النجوم. هذا الحديث حديث أنس قال بين يعني بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة، حصل له إغفاءة وكان فيه وحي. ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي، تفضل، أنزلت علي آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا موضع الشاهد أنه يشرع استحبابا قراءة البسملة في أوائل السور، سواء كانت الفاتحة أو كانت أي سورة أخرى. قرأ بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. ثم الكوثر كما سيأتي أنه نهر من أنهار الجنة، أعطى ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إياه. فصل لربك وانحر، فيه أن الله سبحانه وتعالى يخص بالصلاة وبالذبح الذي هو عبادة. إن شانئك مبغضك هو الأبتر، هو المنقطع ذكره. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسول أعلم. قال: نهر وعدنيه ربي عز وجل. فهناك أقوال كثيرة في تفسير الكوثر، وأحسن ما يفسر به الحديث هو بالحديث. هذا تفسير ندوي أن الكوثر، يعني عفوا، مما يفسر به القرآن بالقرآن ويفسر بالسنة. فهنا فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكوثر بأنه نهر في الجنة. قال: نعم، وعدانيه ربي عز وجل خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي. نعم، هو نهر ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو نهر ويصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم، في إثبات الحوض للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه حوض كبير طوله ما بين هيلة إلى عدن، و عدد آنيته أكثر من عدد نجوم السماء، وطوله شهر وعرضه شهر، وهكذا يعني أحلى من العسل وأكثر بياضا من اللبن وأعظم أو أفضل رائحة من المسك، وأن له ميزابان، أن له ميزابين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، وأن من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا، وأنه يرده المؤمنون ويزاد عنه المنافقون والمرتدون. هذا يعني خلاصة حوض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: فيختلج، يعني يبعد العبد منهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رب إنه من أمتي. فيقال: إنه إنك لا تدري ما أحدث بعدك. هذا فيه خطورة البدع والمحدثات، وأن أهل البدع والمحدثات يعني يذادون ويبعدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم عقوبة، يشمل المنافقين والمرتدين، ويشمل أيضا الذين أحدثوا وابتدعوا. الحمد لله. يعني يعني بعضهم يسر
العوام
ما يفيد، صح؟ يجر يعني بعض الإخوة يقول إذا خرج دعوة يصر على الإسرار، ولو حصلت يعني ولو حصل ما حصل من الفتن إن شاء الله يعني لا بأس. تفضل تفضل يا فندم. يعني ليست مثلا ليست آية من آيات الفاتحة، هذا معنى آية منفردة، ليست معدودة من آيات الفاتحة. إذا عددنا آيات الفاتحة سبع ما تكون الفاتحة أحد آياتها، وإذا عددنا سورة البقرة مثلا عدد آياتها 280 آية ما تكون الفاتحة أحد آياتها. هذا معنى ها؟ كيف؟ هي إيش؟ فضل إيش يعني معنى جملة؟ يعني صواب العبارة أن نقول هي جملة، وإيش المانع أن نقول هي آية؟ كيف؟ بسم الله الرحمن الرحيم آية. آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، إيش المانع؟ هم هكذا ينصون على أنها آية مستقلة أتي بها للفصل بين السور، ما في ما يمنع طالما قد نص على هذا. تفضل. نعم تفضل تفضل أخ نبيل. هل أنزلت على إيش؟ الله أعلم، يعني هنا هل الإنزال كان مع البسملة أو أن هذه آية قبل كل سورة، فوإن نزلت عليه السورة مجردة من البسملة لكن قد تقرر أن البسملة آية مستقلة منفردة أتي بها للفصل بين السور. فالحديث يحتمل الأمرين، أنها نزلت البسملة مع يعني السورة، أو أنها نزلت السورة إن أعطيناك الكوثر، لكن على ما هو عليه جمهور أهل العلم أنها آية مستقلة يشرع قراءتها قبل قراءة السورة. بارك الله فيك. نعم أنت يا أخي فارس. نعم أنتم عفوا، أولا يا معشر الأبناء أكثرتم من الخروج، هل هناك حارس عند الحمامات يعيدهم كما خرجوا؟ ها لا يعملون الشغب، نحن نبههم أنهم ما يعملون فوضى. ما شاء الله قدر 30 من الأبناء خرجوا الآن من هذا الجهة ومن هذا الجهة، هل هناك من يردهم؟ انتبه الأخ الذي على الباب يعمل لفة على الحمامات، لا يعملون الفوضى هناك ويتعودون يتواصلون بالخروج، لا يتواصلوا بالبر والتقوى، لا يتواصلوا بالإثم والعدوان. نعم تفضل. نعم أنت يا أخ فارس تفضل. ايوه انما اجمعوا على ايش؟ نعم فايش في هذا؟ هي ايه من القران صحيح. ها تقصد هذا يعني ما يقال جمله، يعني في علاقة بالمسألة التي ذكرت الآن قبل قليل، أن إيش يا أخي عبد أفصح أرفع صوتك، جزاك الله خير أنت قد أفصح لكن أنا لا أسمع إيش قلت. ها طيب طيب يعني المسألة التي ذكرت قبل قليل، طيب جزاك الله خير. لا لا هو قد نص على هذا أنها آية منفردة مستقلة. نعم بارك الله. نعم بعضهم يقول من أنكر أنها آية كفر. طيب جزاك الله خير، لكن على هذا التفصيل يعني أنها آية مستقلة. نعم تفضل تفضل يا أخي تفضل. طيب عند من أنت يا أخي؟ عند من؟ تفضل. ها كيف؟ اي استفتاح ثابت، لا روي مرفوعا ولم يثبت. نعم الشيخ الألباني يحسن الحديث تفضل، لكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب جزاكم الله خيرا.